يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. مضى أكثر من 10 أعوام على ابتعاد يوسف عن أرض كنعان، وأبوه يعقوب النبي سلام الله عليهما يبكيه طوال هذه المدة، بينما يوسف ينعم بعزة بوتيفار وزليخة ومحبتهما وما يفيضان عليه من عاطفة كريمة، ولكنها كانت مشفوعة بلهفته للقاء أبيه، ولم يحن الأوان للقاء هذين الحبيبين. حتى ذلك الحين قرر يعقوب عليه السلام أن يبقى في بيت الأحزان مختليا فيه، ينوح ويبكي على فقدان ولده يوسف. فإلى تتمة هذا المسلسل في أرض كنعان وبيت الأحزان، نزور يعقوب ونتقصى أحواله.
اذهب اذهب ودعني لوحدي.
أبي أبي، هذا أنا بنيامين.
هذا أنت يا بني، انتظر حتى أفتح لك الباب. عزيزي انتظر، أنا قادم.
أبي احذر احذر يا أبي، تمهل يا أبي.
انتظر يا بني، أنا قادم. عيناي لا تعينانني على رؤية السبيل إلى الباب، عيناي تخونانني ولا أرى سوى الظلام.
تمهل يا أبي، امسك بالجدار وتحرك بهدوء حتى تصل إلى الباب.
أنا قادم. هاي 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 باب الدار، سأفتح لك الباب.
كيف حالك يا أبي؟ لما لا تدع الباب مفتوحا؟ قد يحدث لك مكروه.
مكروه؟ وأي مكروه تراه أسوأ من فراق يوسف؟
أبي، مضت أعوام طويلة على ضياع يوسف، عليك أن تنساه.
وكيف أنساه؟ كيف؟ لو كان يوسف ميتا لأقمت له عزاء وانتهى الأمر، فكيف لي أن أنساه وأنا لا أعلم بأي حال هو؟ وكيف يعيش أفي بؤس أم فقر لا أدري؟ وهذا الأمر أقض مضجعي وجعلني لا أنساه. والشيء الوحيد الذي أعرفه أنه حي، وأن الذئاب بريئة من دمه، وأن إخوتك يكذبون علي.
يا أبتاه، ستمرض إن ظلت هذه الأفكار تراودك. ألا يكفيك أنك فقدت بصرك؟ دعني أهيئ لك مجلسا. تفضل، هذا المكان مناسب. تفضل أبي، اجلس هنا، تفضل.
أشكرك يا بني، لولا أن يلهمني الله الصبر وبمساعدتك يا بني لم أكن أطيق فراق يوسف.
أحمد الله أن وفقني لخدمة ورعاية نبي الله.
بنيامين.
نعم.
جلبت الطعام لأبيك، تعال وخذ.
ناولينيه يا أماه.
خذ.
سأضع الطعام جانبا يا أبي لأقدمه لك متى شئت.
أتذكرين يا ليا؟
أي شيء أذكره يا نبي الله؟
يوسف، يوسف يا ليا. كان يناديك يا أماه مثلما ناداك بنيامين.
أبي، لقد كانت ليا أما حنونا لي ولأخي يوسف. أما أنا فلم أشعر بعاطفة الأمومة إلا في أحضان ليا، وأنا شاكر لك يا أماه.
أتعلم يا نبي الله، عندما أرى محبة بنيامين لي ولإخوته يشتعل قلبي شوقا ليوسف ويؤلمني فراقه، ولكن للأسف لا أستطيع فعل شيء. وما يؤلمني أكثر رؤيتك تذوب شوقا ليوسف.
بني بنيامين.
نعم يا أبتاه.
ألم يفصح إخوتك عن أمر يوسف؟ ألم يطلعوك على ما أسروه في أنفسهم؟
لا يا أبي، بل يقولون إن الذئب افترسه.
أجل، هذا صحيح، لقد افترسته ذئاب حسدهم له.
اهدأ يا أبي، أرجوك يا نبي الله اهدأ، سأجهز لك طعام الغداء.
عيني والطعام.
كانت المبارزة بالسيوف الخشبية تصعب عليك، فكيف ستطيق المبارزة بالسيوف الفولاذية يا يوزاسيف؟
كل مبتدئ ضعيف، ولا شك أنه سيكتسب المهارة والخبرة وسيقوى إذا بذل جهده.
أحسنت يوزاسيف، أحسنت. أرى أنك عما قريبا ستمسك بيدك سيفا فولاذيا، وما هذا السيف الخشبي إلا بداية. استمر، أحسنت.
يوزار سيف يزداد خبرة في المبارزة وفنون القتال يوما بعد يوم يا كالي ماما.
مولاتي زريخة، طالما حذرتك من يوزار سيف وأحذرك، طالما نصحتك وأنصحك مولاتي، أنا أخشى هذا الغلام، لما لا تبيعينه أو تخرجينه من مصر؟
تقصدين يوزار سيف؟
نعم نعم يوزار سيف يا سيدتي، يقول المتنبئون إنه سيعرضك إلى الخطر في قابل الأيام. رأيته أكثر من مرة وهو يهزأ بالإله آمون ومراسم عبادتنا له.
كفى كاري ماما، أي خطر؟ أي خطر؟ لا أعرف سر أعدائك ليوزر سيف.
يا نبي الله، ألا تخرج ساعة من بيتك وتعرض جسمك للشمس؟
لا أريد أن تقع أعين أولادي الكذابين علي.
مضت على ذلك اليوم 11 سنة ولم يمح ذكر يوسف عن خاطرك. يا نبي الله، ألا ترى أنه من الأفضل لك أن تنسى يوسف؟
هل تذكرين رؤيا يوسف يا ليا؟
وكيف أنساها؟ كيف؟ رأى أننا وأولادنا نسجد له.
هذه السجدة تعني سيادة يوسف علي وعلى أهل بيتي، تعني أن يوسف له الحكومة علي. قد أستطيع أن أنسى ابنا، ولكني لا أستطيع أن أنسى ولي الله ووصيه.
ألست نبي الله وقد ولدته فأنت وليه؟
أعلمي يا ليا أن رؤيا يوسف ستتحقق وستكون له الحكومة علينا. حتى ذلك الحين سأصبر بعد أن فقدت بصري حزنا عليه.
بني يوزر سيف، أنا لم أرزق بولد، فاعتبرني بمثابة أبيك، وإذا عرضت لك مشكلة فلا تتوانى عن إخباري بها.
وأنا أكن لك وافر المحبة أيها المحترم هونيفر.
من دواعي سروري أن تكون مرافقا لي، فلقد أمضيت سنوات في هذا القصر لا أنيس لي ولا مرافق.
يسعدني أن أجالس وأحادث المحترم هونيفر.
أطلب منك أن تثق بي.
أأكثر من هذه الثقة؟ لقد أنعم الإله علي بعطفك ومودتك.
أعلم أنك لا تؤمن بآلهة مصر، ولا أعلم شيئا عن إلهك. لا أدري هل آن الأوان لأستبدل آلهتي بإلهك الواحد؟
أنا على يقين أن رب العالمين قد قذف في قلبك نور الإيمان، ولن تمر سوى أيام حتى تؤمن بالله الواحد الأحد.
أرغب بالإيمان بربك يا صديقي، ولكن علي أولا أن أعرفه.
اعلم أنه ليس كل إله جديرا بالعبادة. الإله لابد أن يكون غنيا عن الناس،
حقا
غنيا عن الحيز والمكان، غنيا عن الطعام والنوم، وأن يكون كل الوجود مفتقر إليه، وكل الوجود والخلق ضعفاء وعاجزون ومحتاجون إليه.
صدقت.
وهو وحده الغني المطلق.
صدقت، فكلامك غني بالمعاني وهو عين الصواب يا ولدي.
سأنصرف الآن، وعليك أن ترتاح وأن لا تفكر بشيء سوى أنك من خير المخلوقات، وأن الأصنام والأوثان ليست بأفضل منك، بل هي من صنع أيدي الإنسان.
وهل جعلنا الله خير المخلوقات؟
أجل، أجل يا صديقي، لقد كرمنا الله على بقية المخلوقات، وإن لم تؤمن بهذا فستحني رأسك لغير الله.
أيتها الآلهة العظيمة، أعبدك لا أعرف آلهة سواك، نعلق على أعتابك الذهب والجواهر وأنواع الزينة، نقدم لك الأشربة والأطعمة والقرابين والفاكهة المختلفة.
الموقر أنخماهو.
نعم.
نديمة السيدة تي زوجة أمنحوتب جاءتنا برسالة منها.
رسالة؟
نعم.
دعها تدخل.
طيب.
أرسلتني مولاتي السيدة تي زوجة أمنحوتب برسالة.
وما هي هذه الرسالة؟ هات الرسالة يا خوفو.
الموقر أنخماه أمرت مولاتي تي أن أسلمها لك.
أشكر السيدة تي نيابة عني، أدخلي معي إلى حجرة أعمالي، تفضلي. هاتيني رسالتها.
حسنا، تفضل يا مولاي أنخمه الموقر.
الكاهن الأعظم أنخمه الموقر، حذاري من استبداد الكهنة وعسكر المعبد الذي أدى إلى إثارة الغوغاء وأعمال الشغب في أرجاء مصر. ما دفع أمنحوتب مليكنا المقتدر إلى التصدي لرجال المعبد يجدر بكم أن تكفوا عن الاستبداد والانفراد بإصدار الأحكام، وأن تبادروا إلى الاعتذار من أمنحوتب قبل فوات الأوان، وأن تطفئوا نار الخلاف والشقاق في مهدها. عجبا، عجبا.
هل أخبرتك بما يسوءك أيها الموقر؟
السيدة تي يا خوفو، إما أنها بدهائها تحذرنا من خطر ما، أو أنها تتجسس على زوجها بكل سذاجة وتطلعنا على ما يحوكه لنا من دسائس. على أي حال، إن هناك خطرا محدقا بنا يا خوفو.
على ماذا استقر رأي الموقر أنخماه؟
علينا أن نختار بين أمرين، إما أن نمثل بين يدي أمنحوتب ونعتذر عما بدر منا، أو أن نسدد للعدو ضربة موجعة تسلبه زمام المبادرة.
أنا أميل إلى الخيار الثاني، فالاعتذار يؤدي إلى تحقير معبد آمون ويجعل سيف الهجوم مسلطا علينا دائما وإلى الأبد. يجب أن نهاجم عدونا قبل أن يهجم علينا.
وما أدراك يا خوفو، ما أدراك أن النصر سيكون حليفنا إذا بادرنا بالهجوم. ماذا لو هزمنا؟ أنا أرى أنه من الأجدر بنا أن نعتذر ونسالم.
أيها الموقر، الاعتذار سيعطي الفرصة لأمنحوتب أن يحد من اقتدار المعبد ويمسك بزمام الأمور. الخوف من المعبد سيجعل أمنحوتب حذرا وعلى أهبة الاستعداد دائما.
إذن أوافق على البدء بالهجوم، ولكن ليس كما قلت.
ماذا تعني؟
إن عدونا رجل واحد هو أمنحوتب، ونحن أيضا سنهاجم برجل واحد. ولأجل تحقيق هذه الغاية يا خوفو، نحن بحاجة إلى شخص نثق به ومن المقربين لأمنحوتب.
أنا أعرف أحد المقربين من أمنحوتب.
هل يأمرني المبجل بوتيفار بشيء؟
مباشر القصر المحترم هونيفر تريح فراش المرض، وقد اختلت شؤون القصر، لذا أرى أن تتولى شؤون القصر ريثما يتعافى.
أعلم أن هونيفر تريح الفراش، لقد زرته في حجرته. لا تدع للقلق سبيلا إلى قلبك، سأبذل قصارى جهدي لإنجاز ما كلفتني به.
أنا لست قلقا، وأعلم أنك ستؤدي ما طلبته منك على أحسن وجه.
أشكرك كثيرا، هذا من حسن ظنك بي.
لا علم لي بشؤون القصر منذ مدة، لا أحد غيرك يا يوزر سيف يسعه أن يتولى إدارة أمور القصر.
دعك من القلق، يجب عليك أن تخلد إلى الراحة كي تتعافى بسرعة.
أنا لست قلقا على شؤون القصر ما دمت أنت فيه، بل أتحسر على عمري الضائع.
هل اتخذت قرارك؟
منذ رأيتك يا ولدي قبل 11 سنة وأنا أفكر بإلهك، أفكر به منذ اليوم الأول لدخولك هذا القصر. اكتفيت من التفكير وإمعان النظر فقط. فقط قل لي كيف أتصرف، ماذا يجب أن أفعل يا يوزر سيف؟
إن كنت تفكر في الإله الواحد منذ 11 عاما يعني أنك موحد، إذن مبارك عليك توحيدك.
أشكر الله، فإنني أناجيه وأدعوه في خلواتي منذ مدة طويلة.
هل تعرف أيضا أنك يجب أن تؤمن أيضا بأنبيائه ورسله؟
لا أتردد في الإيمان بهم إن عرفتهم.
النبي آدم أبو البشر هو أول أنبياء الله.
وهل يوجد نبي في زماننا؟
أجل، في هذا الزمان النبي هو
النبي الذي أرسل إلينا. من هو؟ من هو يا ترى؟
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
يعني أنت يا يوزر سيف؟
أجل.
ماذا أسمع يا إلهي؟ أمهلني لحظة يا بني، هل أنت نبي؟
أجل. هل تتبرأ من آلهة الكفر والشرك والأصنام؟
أجل، فلم أعد مؤمنا بها منذ سنوات.
إذن أهلا بك في زمرة الموحدين.
ترى يا نبي الله، هل سيغفر الله ذنوبي ويجنبني عذابه إذا ارتحلت عن هذه الدنيا، ولا يعذبني على عبادتي للأصنام وإيماني بالأوثان؟
إن الله الواحد الأحد غفور رحيم، يكتب في الناجين أي عبد من عباده ينبذ في آخر لحظات عمره الكفر والشرك ويؤمن بالله سبحانه وتعالى.
الحمد لله،
إنه أرحم لنا من آبائنا وأمهاتنا.
الحمد لله.
ولكن الجهل عندما يخيم على فكر الإنسان ينحرف عن عبادته وينسى نعمه ويتجه لعبادة غيره. فأبشر يا هنيفر، فأنت من الناجين إن شاء الله.
أستغفر الله لما سلف من ذنوبي. أستغفر الله.
مضى طرف من حياة يوسف الصديق عليه السلام بما استمعتم إليه، وسنلتقيه مرة أخرى في الحلقة 20 من هذا المسلسل، وأنتم سالمون غانمون.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. عن كتابي فهو قرآن كريم ضم دستور حياة وحوى النور المبين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. إن سألتم
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 17 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في الثاني من شهر آذر عام 1378 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1999 ميلادي، توفي المحقق والمترجم الإيراني المعاصر الدكتور محمد حسن لطفي التبريزي. وقد ولد محمد حسن لطفي في مدينة تبريز عام 1919، وحصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة طهران وشهادة الدكتوراه من الجامعات الألمانية. وكان التبريزي من كبار مترجمي التأليفات الفلسفية والدراسات والتحقيقات، ومن أبرز مؤلفاته حياة وآثار أفلاطون وثقافة النهضة وخواطر سقوط. وأخيراً، وفي 17 من ربيع الثاني عام 1334 للهجرة، توفي في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق الفقيه والعلامة آية الله الشيخ محمد علي خداداد النخجواني النجفي. وقد ولد الشيخ محمد علي في عام 1268 للهجرة بمدينة نخجوان التي تعتبر ضمن جمهورية أذربيجان حاليا، وتلقى في مدينته المقدمات من العلوم الدينية، وتمكن من حفظ القرآن الكريم وهو في 11 من العمر. ثم سافر إلى العراق ليدرس في مدارسها الدينية عند كبار العلماء والفلاسفة كالفقيه العلامة فاضل الإيرواني، ثم أصبح مرجعا للتقليد للمسلمين في القفقاز. ومن أبرز مؤلفات النخجواني كتاب خيار العيب ورسائل في إجماع المنقول واجتماع الأمر والنهي، وبعد وفاته دفن في النجف الأشرف في صحن أمير المؤمنين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة طفلك من العصبية. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير والعافية مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم. لا شك أن التعامل مع الأطفال وتربيتهم مهارة تحتاج للكثير من الصبر والتأني والثقافة والمعرفة بعالم الأطفال من حيث نفسياتهم وحاجاتهم وتفكيرهم وما إلى ذلك، فكيف إذا كان التعامل مع طفل عصبي وصعب المزاج؟ ولكن الأطباء يقولون إن آلي السيطرة على هذا الطفل وسلامته يسيرة. كيف؟ ندعوكم لكي تتعرفوا على تلك الآليات أيها الآباء وأيتها الأمهات، فكونوا معنا.
أولا،
أهلا بكم من جديد. نعم، الأمر كما يقوله علماء التربية إن التعامل مع الطفل العصبي ليس بالصعوبة المتوقعة، لأن تربيته لا تختلف عن تربية الأطفال الآخرين، سوى بأنها تحتاج للصبر والفهم الدقيق لنفسيته، وعلى الوالدين أن يملك هذه المهارة إن أراد النجاح في المهمة. ومن أولويات تلك المهارات: أولاً، أن يفهم الوالدان معنى العصبية للطفل ولماذا هو عصبي، لأن من السهولة للوالدين أن يعلم ذلك. ثانياً، أن يتخلى الوالدان عن العصبية في معاملة الطفل، وخاصة في المواقف التي يكون فيها الغضب هو سيد الموقف، حيث إن الطفل يكتسب العصبية عندما يعيش في منزل يسوده التوتر والقلق. ثالثاً، اشبع الحاجات السيكولوجية والعاطفية للطفل بتوفير أجواء الاستقرار والمحبة والحنان والأمان والدفء، وتوفير الألعاب الضرورية والآلات التي ترضي ميوله ورغباته وهواياته. أيها الكرام، ما زلنا نتواصل مع الإرشادات الطبية التي إن شاء الله تحفظ أطفالنا من العصبية. رابعاً، لابد أن يتخلى الآباء عن القسوة في معاملة الطفل أو ضربه أو توبيخه أو تحقيره، حيث إن هذه الأساليب تؤثر في شخصية الطفل ولا تنتج لنا إلا العصبية والعدوانية. خامساً، البعد عن الإسراف في حب وتدليل الطفل، لأن ذلك ينشئ طفلاً أنانياً لا يحب إلا نفسه ولا يريد إلا تنفيذ مطالبه. سادساً، عدم التفريق بين الأبناء في المعاملة أو تفضيل الذكور على الإناث مثلاً. سابعاً، إعطاء الطفل شيئاً من الحرية، وخاصة فيما يتعلق بشراء ألعابه أو ملابسه، وعدم التدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤونه، لأن هذا يخلق جواً من القلق والتوتر بين الطفل ووالديه. ثامناً، استخدام أسلوب النقاش والحوار والإقناع مع الطفل العصبي بدلاً من الصراخ في وجهه، حيث إن ذلك لن يجدي معه نفعاً. تاسعاً، تعزيز السلوك الإيجابي للطفل سواء بالمكافآت المادية أو بالتحفيز المعنوي عن طريق إطلاق عبارات المدح والثناء. عاشراً، إتاحة الفرصة للطفل في ممارسة نشاطه الاجتماعي مع الأطفال الآخرين وعدم الإفراط في الخوف عليه، حيث إن تفاعله مع الآخرين يساعد في نمو شخصيته الاجتماعية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي عطرك والندى، يا بنت الكرامة قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات ما بعلمك غبتني لا الذهب والمال قدام بتنحني أخلاقك رسمال بعلمك غبتني لا الذهب والمال قدام بتنحني يا عطر الآمال لا تغرك الدنيا والفرح موال نغماته بتحييني يا بنت الكرامي البنت زيني
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وسيكون حديثنا في هذه الحلقة حول الوفاء. فالوفاء من مكارم الأخلاق ومحمود الصفات، وهو يدل على علو في الهمة وشجاعة في القلب ووجاهة في العقل، وهو قيمة إنسانية عظيمة تعزز أواصر الإخاء وروابط الأخوة والصداقة وتزرع الثقة بين الناس، لأن الوفي يطمئن إليه الجميع في معاملاته وعقوده وأقواله وأفعاله. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. الوفاء عزيز المستمع هو ضد الغدر، وهو أيضا التمام والكمال. يقال: استوفى فلان حقه، أي أخذه بالتمام والكمال. ويقال لمن يعطي الحق ويأخذ الحق وفيا، ومنه أيضا قولنا: صديق وفي، أو أخ وفي، وهو الذي يؤدي حق الصداقة. ومنه كذلك وفاء الكيل والميزان. قال تعالى: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والوفاء بكل معانيه وأكثرها شيوعا من الصفات المحمودة التي تكشف عن أشرف المعاني الإنسانية والقيم الأخلاقية. فالوفاء بالعهود والعقود يجعل التعامل بين أبناء البشر يقوم على أساس الثقة، ويجنب البشرية الكثير من المشاكل والخلافات، ويجعل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية تسير بشكل صحيح وسليم. والوفاء بالكيل والميزان يوفر على الناس الكثير من الجهود والوقت والأموال. والوفاء للأصدقاء والإخوة وأداء حقوقهم يشيع الحب بينهم، ويقوي العلاقات الاجتماعية، ويجعل المجتمع يعيش حالة السلم والأمان والاطمئنان. فالوفاء بكل معانيه وكل مصاديقه صفة محمودة، وقد حث عليها الإسلام وأوجبها في الكثير من الأمور، كما في العقود والعهود والمكيال والميزان. ثم إن الوفاء دليل شرف ومؤشر على المروءة والإنسانية والشجاعة، كما أن الغدر دليل على الوضاعة والخسة والوحشية والجبن. فالشريف يقيده الوفاء ولا يتنصل من عهوده وعقوده ومواثيقه. قال الشاعر: هممي معلقة عليك رقابها، مغلولة إن الوفاء أسار. وقال أيضا: رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. مستمعين الكرام، إذا تعاقد طرفان وضمن العقد شروطا فيجب على كلا الطرفين الوفاء بالعقد والشروط المصاحبة للعقد كذلك. فلو باع شخص لآخر سيارة مثلا بثمن معين، واشترط عليه ضمن العقد أن يبني له حائطا في مقابل ثمن أيضا، فيجب عليه في مثل هذه الحالة أن يفي بهذا الشرط، إذ إنه قبله من البداية ضمن العقد. ولكن يشترط في هذا الوجوب، أي وجوب الوفاء بالشرط، أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة. مثلا أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه، كأن يستأجر أحدا للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر. هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة كما هو واضح. وكذلك يشترط في وجوب الوفاء أن يكون الشرط مقدورا عليه، لا أن يكون خارج حدود استطاعة الفرد. ومن هذه الشروط أيضا أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد. ففي البيع مثلا هناك مثمن في مقابل ثمن، فإذا اشترط في ضمن العقد أن لا يكون هناك ثمن، يعني أبيعك السيارة بشرط أن لا يكون لها ثمن، أو أن يؤجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة، هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. فمن حيث الأصل يجب الوفاء بالشرط المصاحب للعقد، ولكن هذا الوجوب له ضوابط وله شروط، فليس كل شرط يجب الوفاء به.
لبيك ربي قلبي لك، لبيك قلبي لبيك، لبيك ربي قلبي لك، البيت لك لبيت لك، البيت لك لبيت لك، لبيك إن الحمد لك،
لبيك قلبي لبيك، لبيك ربي قلبي لك،
لبيك قلبي لبى لك لبيك ربي قلبي لك البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك.
في العاشر من المحرم عام 61 من الهجرة النبوية وقف أصحاب الحسين عليه السلام تحت الشمس الحارقة على رمال كربلاء وقد منع عنهم الماء وأحاط بهم الأعداء فضربوا أروع الأمثلة في الوفاء لإمامهم وسيدهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كان أحدهم يدعى عمرو بن قرضة الأنصاري الذي قاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء حتى قتل كثيرا من أعداء الحسين عليه السلام وأعداء الله والإنسانية، وبلغ من وفائه أنه وقف أمام السهام التي تستهدف الحسين عليه السلام، فكان لا يأتي سهم للحسين عليه السلام إلا اتقاه بيده، ولا سيف إلا اتقاه بمهجته، فلم يصل إلى الحسين عليه السلام سوء. فلما أثخن عمرو بن قرضة الأنصاري بالجراح التفت إلى الحسين عليه السلام قائلا: أوفيت يا ابن رسول الله؟ فقال عليه السلام: نعم، أنت أمامي في الجنة. ثم إنه واصل القتال حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه.
كل من مال طوبى لعبد أمال مليك كل من منى طوبى لعبد أمل طوبى لمن قد لبلك لبيك إن.
أجل أعزائي المستمعين، هكذا نكون قد تعرفنا على شيء من أهمية الوفاء، سواء أكان وفاء بالعقد أم بالعهد أم بالكيل والميزان، أم كان وفاء للأخوة والصداقة والعلاقات الودية بين أفراد النوع الإنساني. أحبتي الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسارك إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار
لا تتكبر تصير أكبر شعور المعترف جربة لا تتردد وعندك رد أنا آسف ما هي صعبة مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليل ترى مو كل من سكت يعني نسى ولا كل من عاتبك يعني رمى ولا عيب الاعتذار الله يهدى إذا تغلط لا تكابر لا تظن الحق معاك